الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد نستأنف دروسنا التي كنا قد قطعنا شوطا فيها، وكنا توقفنا في كتاب العمدة عند باب قصر الصلاة في السفر. قال المؤلف رحمه الله: باب قصر الصلاة في السفر. وذكر المؤلف في هذا الباب حديثا واحدا وهو رقم في هذه النسخة 136. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. تكلمنا في درس من الدروس الماضية على بعض ما يتعلق بهذا الباب، وهو باب قصر الصلاة في السفر، وعرفنا نزاع العلماء في قصر الصلاة، فهنالك من أوجب القصر وهنالك من استحبه. فمن قال بوجوب القصر من العلماء؟ نعم، أبو حنيفة. ومن قال بوجوبه؟ يعني نعم، ومن قال باستحبابه؟ الجمهور. فالجمهور على استحباب القصر في السفر، بمعنى أنه إذا أتم في سفره فلا إثم عليه. وذهب أبو حنيفة إلى وجوب القصر باعتبار أن صلاة السفر فرضت قصرا كما جاء في حديث عائشة في الصحيحين، قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فزيد في الحضر وأبقيت في السفر. وهذا جاء في حديث ابن عباس الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، قال: فرض الله على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام صلاة المسافر ركعتين وصلاة المقيم أربع والصلاة في الخوف واحدة، ففرض الصلاة على هذه الصفة. ففرض الله عز وجل صلاة السفر ركعتين، وصلاة المقيم فرضها الله عز وجل أربعا، وصلاة السفر وصلاة الخوف فرضها الله عز وجل واحدة. على نزاع العلماء سيأتي مشيئة الله عز وجل فيما يتعلق بصلاة الخوف. فهناك أهل العلم ذهب إلى أن تصلى واحدة إذا اشتد الخوف، إذا لم يتيسر إلا ذلك. وهناك من تأول الحديث على معنى آخر، وسيأتي الكلام على ذلك مشيئة الله عز وجل في صلاة الخوف. فعلى كل فرض الله عز وجل الصلاة في السفر ركعتين، وفي الحضر فرضها الله عز وجل أربعا. فقالوا هذا مما يدل على وجوب القصر لأنها فريضة فرضها الله عز وجل، فكذا أن الإتمام في حق المقيم من الواجبات لأن الله عز وجل فرض صلاة المقيم أربعا. قالوا هكذا صلاة المسافر فرضها الله عز وجل ركعتين، فيجب على المسافر أن يصلي ركعتين كما يجب على المقيم أن يصلي أربعا. فهذا هو مذهب أبي حنيفة، وهذا مما اهتز به وجمهور العلماء، ذهبوا إلى أن ذلك من قبيل الرخصة المستحبة، أعني القصر، لا من قبيل الواجبات. واحتجوا بحجج في بعضها نظر كالأحاديث الواردة في أن النبي عليه الصلاة والسلام أتم في سفره وقصر، وتلك الأحاديث لا تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأقوى ما يحتج به على عدم وجوب القصر ما سبق أن ذكرناه في درس من الدروس الماضية، حين ذكرنا حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الذي رواه الإمام مسلم، الذي رواه الإمام أحمد في مسنده، وأصله في مسلم غير أن رواية الإمام أحمد أصرح وأوضح، وهي أنه قيل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إذا صلينا في رحالنا صلينا ركعتين، أي نحن معشر المسافرين، وإذا صلينا خلفكم أي معشر المقيمين صلينا أربعا. فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما هذه هي السنة، هذه هي السنة. فدل ذلك على أن المسافر إذا صلى خلف المقيم صلى أربعا. فلو كانت صلاة المسافر فريضة، أعني القصر، إذا كان القصر على المسافر من قبيل الفريضة كالإتمام على المقيم، لما شرع للمسافر أن يتم خلف المقيم، ولا يزيد في صلاته التي افترضها الله سبحانه وتعالى عليه. فكما أن من صلى الظهر مثلا، من صلى الفجر مثلا خلف من يصلي أربعا كالذي نام عن صلاة الصبح أو نسيها ثم صلاها خلف من يصلي الظهر مثلا، فإنه لا يجوز له أن يصلي الفجر أربعا، وهكذا إذا صلى المغرب خلف من يصلي العشاء، فإنه لا يجوز له أن يصلي المغرب أربعا، وإنما له أن يتشهد في أثانها ويسلم ثم يدرك ركعة من العشاء، وله أيضا أن يجلس في الثالثة ويتشهد ويبقى جالسا منتظرا لإمامه، فإذا أتم الإمام الركعة الرابعة فسلم معه. على كل لا يجوز له أن يزيد في صلاة الإقامة. فلو كان صلاة السفر شأنه كشأن صلاة المقيم لوجب على المسافر إذا صلى خلف المقيم أن يصلي ركعتين، فلما أذن له أن يصلي أربعا بل وجب عليه أن يصلي أربعا ويتابع الإمام في صلاته، دل ذلك على أن القصر من قبل الرخصة المستحبة لا من قبيل الأمور الواجبة المفترضة. فالذي عليه جمهور العلماء هو القول الصحيح. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه أن إتمام المسافر مما يكره ولا يحرم، المستحب في حقه القصر، وإذا أتم فإن هذا مما يكره في حقه ولا يحرم. وهذا القول هو القول الصحيح أن هذا مما يكره ولا يحرم. ولم يعلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أتم في سفره قط. وفي هذا الحديث قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك، أي كانوا لا يزيدون على ركعتين في أسفارهم. إلا ما سيأتي عن عثمان رضي الله عنه فإن هذا كان في أول أمره، ثم بعد ذلك أتم في سفره رضي الله عنه، وسيأتي الكلام على ذلك بمشيئة الله. لكن في أول أمر عثمان رضي الله عنه كان لا يتم في السفر ويصلي الرباعية ركعتين. أما ما يتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام فإنه لم يتم في سفره قط، وهكذا ما يتعلق بالصديق رضي الله عنه، بعمر رضي الله عنه، فلم يثبت عن هؤلاء الثلاثة الإتمام في السفر. فهذا ما يدل على أن القصر في السفر من الأمور المؤكدة التي وضل عليها النبي عليه الصلاة والسلام. قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في أسفاره، صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين. والسفر الذي يشرع فيه القصر اختلف العلماء هل يحد بمسافة معينة أو لا يحد. واختلفوا أيضا في الإقامة في السفر، هل تحد بزمن معين أو لا تحد. فاختلفوا في المسافة واختلفوا أيضا في الإقامة في السفر. ولأهل العلم في ذلك الأقوال الكثيرة، منهم من حد ذلك بأربعة فراسخ، ومنهم من حد ذلك بفرسخ، ومنهم من حد ذلك بميل، ومنهم من حد ذلك بثلاث ليال، إلى غير ذلك من الأقوال الكثيرة التي ذكرها العلماء في هذا الباب. وجميع تلك الأقوال غير مبنية على حجج ظاهرة قوية، ولم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حد السفر بأمر معين وبمسافة معينة، ولم يأتي أيضا هذا في كتاب الله عز وجل، فلم تأتي آية في كتاب الله عز وجل أن المسافر لا يكون مسافرا إلا إذا قطع مسافة معينة. وهكذا لم يأتي هذا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام أن المسافر لا يعد مسافرا إلا إذا قطع مسافة معينة كأربع فراسخ أو فرسخ أو ميل أو أكثر من ذلك أو أقل. والشيء الذي لم يحدد الشرع فإنه يرجع إلى العرف. الشيء الذي لم يحدد في الشرع فإنه يرجع إلى العرف. والسفر يحد بالعرف، غير أن كثيرا من الناس يخطئون في تحديد السفر في العرف، فكثير من الناس يظن أن ذلك يرجع إلى عرف عامة الناس، وأن عامة الناس يسألون ويكون المرجع إليهم ما تقولون في من ذهب إلى المنطقة الفلانية، هل يعد مسافرا أو لا؟ فإن قالوا هو عندنا سفر، كان من الأسفار التي يترخص فيها بالقصر، وإن لم يقولوا ذلك فلا يعد سفرا، وهذا كلام غير صحيح وليس سقيم. ومثل هذه الأمور التي تنبني عليها هذه الأحكام العظيمة لا ترجع إلى عامة الناس، وهم مع ذلك يضطربون. منهم من يقول سافرت، ومنهم من يقول ذهبت ونزلت، فيضطربون في ألفاظهم وفي تعبيراتهم. فعلى كل مثل هذه الأحكام لا ترد إلى عامة الناس. والذي قال من أهل العلم إن السفر يحد بالعرف هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، فهو الذي قرر هذه المسألة، ومن جاء بعده من أهل العلم أخذ هذا عنه، عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وقد بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه المراد بالعرف في السفر، ولم يقل مرجع ذلك إلى عامة الناس، ولا قد يسأل الناس هل تعدون ذلك سفرا أو لا، وإنما بيّن السفر في العرف، وأن السفر فعل من الأفعال يحتاج فيه المسافر إلى الزاد والمتاع، فإذا انكسر في الأرض وجاوز البنيان إلى فضاء واحتاج إلى حمل الزاد والمتاع بحيث أن بقاءه يطول، فإنه يعد مسافرا عرفا، يعد مسافرا عرفا، وإن خرج إلى مسافة قريبة، أي تجاوز البنيان إلى مسافة قريبة، إلا أنه احتاج إلى ما يحتاجه المسافرون، يحتاج إلى أن يحمل معه الزاد والمتاع كما يفعل المسافرون في أسفارهم، فهذا يعد مسافرا عرفا، لأنه أسفر في الأرض بمعنى انكشف في الأرض فتجاوز البنيان، ولأنه يحتاج ما يحتاجه المسافرون من الزاد والمتاع، فإذا تجاوز البنيان والكشف وأسفر إلى موضع قريب طال بقاؤه فيه فاحتاج إلى الزاد والمتاع فإنه يعد مسافرا عرفا، يعد مسافرا عرفا. وإن لم يطل بقاؤه فلن يحتاج إلى حمل الزاد والمتاع لقرب رجوعه إلى موضع إقامته، فهذا لا يعد مسافرا وإن قطع المسافات البعيدة، حتى لو قطع المسافات البعيدة فلا يعد مسافرا، واحتج رحمة الله عليه بحجج قوية وأدلة ظاهرة بينة. فمن ذلك ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه من أهل مكة في حجة الوداع. فإن النبي عليه الصلاة والسلام حجة الوداع حج معه المسلمون من كل مكان، وحج معه أيضا أهل مكة. فلما خرج النبي عليه الصلاة والسلام يوم التروية من مكة إلى منى، كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بالناس في منى. في يوم التروية صلى بهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، والناس يصلون خلفه، ومنهم أهل مكة، فكانوا يصلون معه ويقصرون معه. ولم يثبت في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أهل مكة بالإتمام، ما جاء هذا في حديث صحيح. ولو كان يجب عليهم الإتمام لأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. فأهل مكة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام قصروا في منى، ومنى خارج مكة، والخارج من مكة إلى منى يسفر في الأرض، بمعنى أنه ينكشف عن البنيان، فهذه مسافة قليلة. المسافة من مكة إلى منى مسافة قريبة، وأهل مكة طال بقاؤهم في خروجهم ولم يرجعوا إلى مكة في وقت قريب، وإنما طال بقاؤهم في هذا الخروج. فإنهم خرجوا يوم الثامن إلى منى، فبقوا ليلة عرفة في منى، وبعض يوم التروية، لأنهم صلوا الظهر والعصر من يوم التروية، وصلوا المغرب والعشاء والفجر في ليلة عرفة وفي يوم عرفة، ثم اتجهوا إلى عرفة في التاسع، ثم رجعوا إلى المزدلفة في ليلة العاشر، ثم اتجهوا إلى منى في يوم النحر، وفي يوم النحر رجعوا إلى موضع إقامته، فطال بقاؤهم. خرجوا في يوم الثامن وما رجعوا إلى مكة إلى موضع إقامتهم إلا في يوم النحر في يوم العاشر. فلما طال بقاؤهم واحتاجوا إلى ما احتاجه المسافرون من حمل الزاد والمتاع، حملوا الماء معهم وحملوا الطعام معهم، وفعلوا ما يفعله المسافرون في أسفارهم. فهؤلاء قصروا الصلاة في أماكن قريبة، لكن طال بقاؤهم في تلك الأماكن القريبة، فدل ذلك على أن من انكشف الأرض وجاوز البنيان إلى موضع قريب طال بقاؤه فيه، فاحتاج إلى ما يحتاج المسافرون من حمل الزاد والمتاع، أنه يعد من المسافرين عرفا. وبالعكس من ذلك، إذا رجع في يومه من مسافة بعيدة أطول من هذه المسافة، فما احتاج إلى ما يحتاجه المسافرون لقرب رجوعه إلى بلده، فلا يعد مسافرا. الشخص قد يخرج مع صلاة الفجر لا سيما بهذه المركوبات الحديدة، إلى مسافة بعيدة ربما يرجع في صلاة الظهر مثلا، فلا يأخذ رحمة المسافرين لقرب رجوعه إلى موضع إقامته، فهذا لا يعد بالمسافرين، وإن طال به المسافة فلا يدخل في السفر عرفا. وبالعكس من ذلك، من خرج إلى موضع قريب كسف الأرض إلى موضع قريب وطال بقاؤه فإنه يعد من المسافرين عرفا. وجاء في بعض الأحاديث عند أبي داود عند غيره في شأن سفر المرأة أن المرأة لا تسافر مسافة بعيد إلا مع ذي محرم، وهذا أقل ما جاء به الحديث مسافة بريد، والبريد نصف يوم، البريد عبارة عن نصف يوم، فالبريد عبارة عن نصف يوم. وسير البريد كان معروفا قديما، فكان نعم من كان مستعجلا في سفره أو يريد أن يبلغ رسالة من الرسائل إلى ملك من الملوك وهي رسالة مستعجلة أو أي أمر الأمور مستعجلة يمشي في البريد، يجعلون فرسا في موضع أو عدة خيول في موضع، فيركب المسافر في خيمة تلك الخيول ويسرع بها السير ويشيدها في السير إلى نصف يوم، فيصل إلى محطة أخرى فيها عدة خيول، يضع الخيل الأول الذي قد أسرع به وأتعبه ويأخذ خيلا جديدا ما زال نشيطا، ويركب في الخيل الثاني ويسير به بشدة نصف يوم في سير مستعجل إلى أن يصل إلى محطة أخرى فيها مجموعة من الخيل، إلى أن يصل إلى البلد الذي يريد أن يصل إليه، فيكون هذا سير البريد. وكانت هذه المواصلات السريعة في ذلك في تلك الأزمان القديمة، ما عندهم طائرات ولا هذه المركوبات الحديثة، إذا أرادوا أن يسرعوا في السفر اتجهوا إلى هذا الأمر إلى البريد، ويقطعون المسافات البعيدة بوقت قصير. أما إذا سافر الشخص بفرسه وأراد أن يقطع تلك المسافة البعيدة فلا يتمكن إلا بوقت طويل، ما يتمكن إلا بوقت طويل، يحتاج نعم أن يسير نصف يوم ثم يريح الخيل، ربما يستريح الخيل النصف الآخر من اليوم، فإذا جاء الليل ربما استمر في سفره إلى أن يأتي الصباح، وربما أراح الفرس إلى نصف النهار فيتأخر المسافر في سفره. الشاهد من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأذن للمرأة أن تسافر بريدا وهو نصف يوم، ومن سافر بريدا وأراد أن يرجع إلى بلده كم يحتاج؟ كم يقطع؟ يقطع يوم. لهذا كما ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن إذا حددنا ذلك بأمر فأقرب ما يحدد به هو اليوم، يعني يرجع، بمعنى أن المسافر إذا خرج من بلده إذا استمر يوما كاملا أخذ أحكام المسافرين، وإذا كان يرجع في أثناء اليوم كالذي يذهب في الصباح ويرجع مثلا في الظهر أنه لا يعد من المسافرين، بدلالة هذا الحديث وللمعنى العرفي في السفر بأن من عاد عن قرب لا يحتاج إلى أن يحمل الزاد والمتاع، فلا يحتاج إلى ما يحتاجه المسافرون. إذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه حين ضبط السفر بالعرف أراد هذا المعنى وبين ذلك وأوضحه، وله رسالة في ذلك رحمة الله عليه وهي مقطوعة ضمن مجموع الفتاوى، ولم يرد أن الشخص يسأل عامة الناس ماذا تقولون في من ذهب إلى كذا وما تعدونه، هل هو من مسافرين أو لا. ما أرد شيخ الإسلام رحمة الله عليه مثل هذا المعنى. على كل نقف عند هذا الموضع من شرح الحديث وننتقل إلى كتاب التوحيد.